يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه بقنطار أي من مال يؤديه إليك، أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك. وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه. ومناسب
لا يؤديه بس هكذا ما في إليك.
لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في تفسير سورة آل عمران، أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. قول الله جل وعلا بعد أن ذكر الله جل وعلا كلام اليهود والنصارى ومحاولة انتسابهم الباطل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكر الله جل وعلا شيئا من أحوالهم فقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. ما هو القنطار؟ قال العلماء: المال الكثير من الذهب. وهذا ضرب مثل على أحوالهم في صدقهم وفي تعاملاتهم، فقال جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنهم بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. هذا فيه إنصاف الإسلام لغيره، ومعنى ذلك أنهم وإن خالفونا في الدين، وإن كان عندهم ولا سيما اليهود من المكر والكذب ونحو ذلك، لكن لا يمنعنا ذلك من أن نذكر شيئا من أحوالهم بما ننصفهم فيه. فمنهم من يوفي لك بالوعد، ومنهم من لا يوفي بالوعد. وإن كان الكلام عن كبرائهم ما يتضمنه ذلك من مكرهم وكذبهم وتحايلهم، لكن ليس هذا في عموم من انتسب إليهم أو من انتسب إلى دينهم. ولذلك قد تجد في تعاملك مع النصارى، لا سيما النصارى من أهل الكتاب، تجد فيه من الصدق وحسن الوفاء بالوعد ربما ما لا تجده في غيره ممن هو في ديانته، أو لا تجده من غيره ممن هو في ديانة أخرى. حسن ذلك. هذا الأمر فيه إنصاف، فذكر الله جل وعلا أنهم على قسمين: منهم من يؤدي الأمانة ويحسن المعاملة، ومنهم من لا يؤدي الأمانة ولا يحسن المعاملة. فقال: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي ملحا في الطلب، وربما أنكرك، ربما حصل منه الإنكار ولا يرجع لك الأمانة أو الدين أو نحو ذلك من الأمور اللازمة التي لا بد أن يؤديها. نعم.
ومناسب أن يكون هاهنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه، ومن أحسنها سياقه في كتاب الكفالة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان تسلفه منه فأتاه 1000 دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف 1000 دينار راشدا. هكذا رواه البخاري في موضعه معلقا بصيغة الجزم، وأسنده في بعض المواضع من الصحيح، ورواه الإمام أحمد والبزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
نعم، الشاهد من هذه القصة أن هذه القصة حاصلة في بني إسرائيل، يعني في الأمم السابقة، فإذا منهم من هو أمين على المال الذي يوضع عنده، ومنهم من هو حريص على أداء الأمانة التي اؤتمن عليها. وهذا الأمر يدعونا إلى أن أهل الإسلام أولى الناس بهذه الصفات، ومن هنا يخطئ بعض المسلمين قصدا أو جهلا فيقول مواعيد غير المسلمين أضبط، كلامهم أفضل، عملهم أحسن. هذه نظرة خاطئة، وللأسف أن البعض يكررها ويتعاهد نفسه بقولها دائما. هذا الكلام غير صحيح، فإن إذا كان في الأديان السابقة، ولا شك أن في الكتب التي لم تحرف من الدعوة إلى الأمانة ومن حسن التعامل والخلق، لكن كل ما في هذه الكتب قبل تحريفها فإن في الإسلام ذلك وزيادة. والإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وفي الإسلام من الصدق وحسن الخلق وأداء الأمانة ما ليس في غيره، وفيه من الفضائل في ذلك ما ليس في غيره، وفيه من الجزاء على فعل هذه الأعمال ما ليس في غيره. فهذه النظرة السوداوية والنقد لكل شيء إسلامي، هذه لا تصدر إما من جاهل أو من شخص منافق يبطن العداوة للإسلام ويترصد بأهل الإسلام. فقضية أن الأمور ترتبط بمثل هذه الأحوال هذا أمر خطأ. حتى إذا وعدت إنسان قلت له أنا أعدك بكذا، يقول: وعد عربي ولا وعد إنجليزي؟ وعد إسلامي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن المنافق إذا وعد أخلف، وهذا من أشد التحذير من إخلاف الوعد. فلا يوجد شيء اسمه وعد كذا وعد كذا. أنت ما دمت مسلما يجب عليك أن تكون متخلقا بأخلاق الإسلام، فالإسلام ليس مجرد اسم أو رسم، إنما هو عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك، ولا يتجزأ. يعني ليس لك أن تأخذ شيئا من الإسلام وتترك شيء، والله يقال هذا عقيدته جيدة وهذا يكفي، لا يكفي، لا بد أن يكون مع العقيدة الجيدة العبادة الصحيحة والأخلاق السديدة. فإن الإسلام جاء شاملا لكل شيء، فعلى هذا كل حسنة في غير الإسلام فهي موجودة في الإسلام وزيادة، ولا ينبغي للإنسان أن يتمثل غير دين الإسلام، لأن الله جل وعلا قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإذا كان البعض سواء من الأديان أو حتى من الأديان ما تسمى بالأديان الأرضية، العقائد التي أنشأها الناس، تدعو إلى مكارم الأخلاق، فإن في الإسلام من الدعوة إلى مكارم الأخلاق ما ليس في غيره. ويكفي أن الله جل وعلا تولى هذا الأمر في كتابه بيان محاسن الأخلاق في كثير من الأخلاقيات التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان، وبين جزاءها في الآخرة، وأنها أمر رباني ليس من وضع البشر، وأنها أمر لا يتعلق بالمصلحة الدنيوية. ليس أن تكون أخلاقك جيدة حتى تكسب شيئا من الدنيا، ولذلك في الإسلام أشياء لا تقابل في الدنيا: العفو، الصفح، المسامحة، الصدقة التي تعطيها للناس، وهذه من يعني حسن الخلق الجميل الذي فيه نفع متعدي، والذي هي تدل على الكرم. هذه الأشياء ليس فيها مقابلة في الدنيا، بخلاف المذاهب النفعية أو ما تسمى بالبروجماتية أو المذاهب المعاصرة التي تعتمد على قضية الانتفاع، أنا سأعطي إذن لابد أن أجد مقابلا. لا، الإسلام ليس بالضر، المقابل شيء أخروي، حسنات وجنة ونعيم. فينبغي علينا أن نتفطن لهذه المسألة التي دائما ما تجد البعض ينتقد فيها الإسلام، أو إذا أحسن قليلا انتقد أهل الإسلام ولم ينتقد الإسلام، ثم يكررون علينا عبارة قديمة ساذجة: ذهبت الغرب فوجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، وجئت إلى بلاد الإسلام فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. ما هي نتيجة هذه الكلمة؟ ما الذي ننتفع نحن بها؟ وجعلوها وكأنها قاعدة، وصار البعض يكررها في كل محفل. لا، ذهبنا الغرب، نحن ذهبنا الغرب، وجدنا بعض المسلمين، الأقليات الإسلامية، لم نجد كثير من مظاهر الإسلام، وجدنا اضطهاد للإسلام، وعشنا حياتنا في بلاد المسلمين، وجدنا إسلاما ووجدنا مسلمين، وجدنا تقصيرا من أهل الإسلام، هذا حاصل. فقضية أن تجعل قاعدة وكأنه لا يوجد في أهل الإسلام من يقوم بالإسلام، أو وكأن النظام الغربي هو النظام القائم على الإسلام وهو الذي يطبق الإسلام، هذه نظرة لا يقولها أهل الإسلام أبدا، يقولها من يكيد للإسلام، من يشكك في ثوابت الإسلام، من يشكك في أخلاقيات الإسلام، من يشكك في الآيات الشرعية الحاثة على حسن التعامل. إذن لابد أن نتفطن لهذه القضية. الإسلام ينصف الآخرين، كان يهوديا أو كان نصرانيا أو كان مجوسيا أو كان هندوسيا أو غير ذلك، لا يمكن أن يظلمهم. لكن ليس معنى هذا أن يظلم الإسلام، أن تظلم أخلاقيات الإسلام، أو أن نتنازل عن شيء من ديننا. هذه منة من الله عليك، الله أعطاك الإسلام ولم يوفق الكثير لهذه النعمة، وأعطاك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوفق الكثير لهذه النعمة. إذن افرح بها وتمسك بها وابتهج بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان والتوحيد والإسلام. لا تكن دائما صاحب نظرة سلبية، كل شيء تنتقد الإسلام، في كل شيء تنتقد المسلمين أبدا، ومبهور بثقافة غير المسلمين. فهذه المسألة لابد أن يتنبه لها الناس. الإنسان يفرح بالإسلام وبأخلاقياته، ويفرح بانتصاره في جانب الأخلاق، ويتأمل في أحوال أهل الجاهلية وفي أحوال الأمم الأخرى المعاصرة، ويتأمل في شريعة الإسلام، في الآيات القرآنية، في السنة النبوية، في آثار الصحابة رضي الله عنهم، ليجد الوجه العظيم المشرق الذي يعطيك المثاليات العالية الواقعية التي كانت عبارة عن تنظير وتطبيق في دين الإسلام، لم يكن مجرد كلام ولا مجرد تقرير، بل أفعال. سنة النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة مليئة بهذه الأفعال. نعم.
وقوله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا. قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي وقد اختلقوا هذه المقالة واعتفكوا بهذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت. روى عبد الرزاق عن صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما قال إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاه، قال ابن عباس رضي الله عنهما فتقولون ماذا؟ قال نقول ليس علينا بذلك بأس. قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم.
نعم. قال الله جل وعلا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ذلك بأنهم، الباء هنا سببية، والمعنى أن سبب فعلهم لذلك هو اعتقادهم بأنه يجوز لهم أن يأكلوا أموال العرب، يجوز لهم أن يأكلوا أموال العرب، يعني هذا الدافع لهم إلى ذلك، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي فيما يملكون ليس علينا سبيل أن نأكل، هذا يعني إتباع لقول الله جل وعلا ومنهم من انتأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. طيب لماذا لا يؤديه إليك؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا إشكال إن أكلنا أموالهم، وهذا يدل على الجانب المظلم في التعامل عندهم، أنهم لا يقومون بأمر الأخلاقيات الإنسانية، لا نقول الإسلامية، وهو الأصل في أداء يعني الأمانة، الشيء التي تدل عليه العقول كذلك، وإن لم تدل عليه عندهم الشرائع أو دلت عليه الشرائع ولكن حرفت بعد ذلك. نعم.
ثم قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى، أي لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك، واتقى محارم الله تعالى واتبع طاعته وشرعته التي بعث بها خاتم رسله وسيد البشر، فإن الله يحب المتقين.
نعم. قال الله جل وعلا بلى من أوفى بعهده واتقى، أي لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه، ما هو الذي عاهدهم الله عز وجل عليه؟ ما أخبر به في كتبهم من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كما آمن برسوله عليه الصلاة والسلام، سواء إيمانه بعيسى أو إيمانه بموسى، فإنه يؤتى كم من الأجور؟ على أجرين، مرتين يؤتى، هذه نعمة عظيمة، آمن بنبيه عليه الصلاة والسلام وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا أوفى بما عاهد الله عليه، بما عاهد الله عليه. طيب، ثم قال الله جل وعلا فإن الله يحب المتقين، ومعنى ذلك أن من حقق أمر الاستجابة لأمر الله جل وعلا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من أهل التقوى. هنا مبحث في أصول التفسير، الله عز وجل قال من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، ما قال فإن الله يحبه، هذا إيش يسمى؟ الإظهار في مقام الإضمار. أحسنتم، الإظهار في محل الإضمار أو في مقام الإضمار، إظهار يعني بدلا من أن يقول الله جل وعلا فإن الله يحبه، لأن المخاطبة عن رجل اتقى، أوفى بما عاهد الله عليه، فقال هنا فإن الله يحب المتقين. طيب لماذا؟ ما السبب هنا أو ما العلة؟ قالوا الفائدة في ذلك أي في الإضمار في محل في الإظهار في محل الإضمار. الفائدة هو التعليل للحكم، أي لماذا؟ لأنه حصل منه أمر التقوى، ثم أيضا عموم الحكم، معنى ذلك كل من حصلت منه التقوى فإن الله يحبه، كل من حصلت منه التقوى فإن الله يحبه. وما هي التقوى باختصار؟ هي فعل الطاعات وترك المحرمات على علم وبصيرة، أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، كما جاء عن السلف رحمهم الله. نعم.
إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عهدهم الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر
إن الذين يعتاضون
عما عهدهم،
عندك عاهدهم أو عاهدوا؟
لا عاهدهم.
عاهدهم عندك عاهدوا؟ أي عاهد. طيب عاهدهم عندك؟
عندي عاهد.
طيب لا بأس إن شاء الله، في اختلاف الظاهر في النسخ، لأن هي إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه، هذا الظاهر أنه يعني أظهر في السياق، لا بأس.
أحسن الله إليك. إن الذين يعتاضون عما عاهدهم الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته الناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة، فأولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي برحمة منه لهم، يعني لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا يزكيهم، أي من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر.
نعم. قال الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، الأيمان الحلف، يعني يحلفون. طيب، إن الذين يشترون بعهد الله، هل المقصود عهد الله يعني أنهم عاهدوا الله، أم المراد عهدهم للخلق؟ في كلام أهل العلم على التفسيرين. إن كان المقصود إن الذين يشترون بعهد الله فهذه ظاهرة في الآية. طيب، يقول القائل: هل هؤلاء عاهدوا الله؟ يعني هل بينهم وبين الله كان عهد، يعني واقع؟ قالوا بإيتاهم العلم. نعم، أحسنتم. كون الله عز وجل أعطاهم العلم، هذا العهد. ليس بالضروري أن يقول الله جل وعلا لهم أعاهدكم فيقولون قبلنا العهد. كون الله عز وجل أعطاهم العلم فهذا نوع عهد. طيب، هذا أمر خطير، ومعنى ذلك أن من وفقه الله جل وعلا لعلم الحلال والحرام فإنه يدخل في عهد بينه وبين الله جل وعلا في قضية قيامه بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم إن تهيأ لأمر البلاغ أن يبلغ دين الله جل وعلا. وإن كان المراد أنهم عاهدوا الخلق، فكيف يكون المعنى؟ يعني كيف نوجه كلام المفسرين والله عز وجل يقول بعهد الله؟ قالوا: لأن الله هو الذي أمر بالوفاء. فإذا كان الله عز وجل أمر بالوفاء ولو في أمر الخلق، فكأنك عاهدت الله وقمت بعهد الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر ظاهر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها مثلا، فأنت حينما تؤدي الأمانة إلى أهلها، ألا يرضى الله عز وجل منك هذا الأمر؟ يرضاه منك سبحانه وتعالى. فإذا جزاؤك ليس عند الناس الذين أديت إليهم الأمانة، وإنما جزاؤك عند الله جل وعلا الذي أمرك بتأدية الأمانة، وهكذا في هذا الأمر. ثم في الآية خطورة الأيمان الفاجرة: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ما المقصود بذلك؟ لو نظرنا في سبب نزول هذه الآية، ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية أن اليهود كانوا يغيرون من كلام الله جل وعلا فيما يتعلق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفوتهم المأكل والمشرب من أتباعهم، لا يفوتهم المال، لا يفوتهم الطعام، فيحرفون ويحلفون أن هذا من عند الله. هذا أخطر يا إخوة من الذي يعني يعصي الله سبحانه وتعالى وهو مقر، أن يقول والله إن هذا دين الله جل وعلا. هذا خطير جدا، أن تقسم على الضلال أنه هو دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب لهم في الآخرة. وذكر الله عز وجل مجموعة من العقوبات. قال أهل العلم: مفهوم المخالفة في ذلك أن من وفى بعهد الله سبحانه وتعالى فله نصيب في الآخرة، ويكلمه الله كلام رحمة، وينظر إليه ويزكيه يطهره، مقابل هؤلاء الذين خالفوا عهد الله جل وعلا وميثاقه سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: ولا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم كلام رحمة، لكن قد يكلمهم كلام إهانة، كما قال جل وعلا: قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال، ثم في قوله جل وعلا: ولا يكلمهم الله، فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى خلافا لمن نفاها، وهي صفة ذاتية فعلية تثبت لله سبحانه وتعالى. نعم.
روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله، من هم؟ خابوا وخسروا. قال: وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال: المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. ورواه مسلم وأهل السنن. وروى الإمام أحمد عن عدي هو بن عميرة الكندي قال: خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عامر رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت، ورب الكعبة أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: الجنة. قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها. ورواه النسائي.
يعني ساق ابن كثير رحمه الله مجموعة من الأحاديث التي مناسبتها هنا هي ذكر العقوبة التي جاءت في الآية: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وإن كانت هذه في سياق الكلام عن أهل الكتاب الذين لم يوفوا بعهد الله جل وعلا فيما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أيضا في هذه الأمة من يحصل له مثل هذه العقوبات بسبب بعض الذنوب. فذكر في الحديث الأول المسبل، وجاء في بعض الأحاديث المسبل إزاره بالخيلاء. قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي لا يبيع ويشتري إلا بالحلف ويكذب في ذلك. قال: والمنان، الذي إذا أعطى شيئا منه. وجاء أيضا في الحديث الآخر قال عن عدي وهو ابن عميرة أنه قال: خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس، امرؤ القيس ابن عامر أو ابن عابس كما في بعض الروايات، هذا ليس امرؤ القيس الشاعر، عمرو القيس الشاعر الذي في الجاهلية لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن اسمه حندج أو نحو ذلك. أما هذا فهذا في الإسلام وإن توافقت يعني المسميات. فذكر أيضا الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله وهو عليه غضبان. هذا جاء يعني هنا بما يستأنس به بما ورد في الآية والحديث السابق، وإلا فهنا يتعلق المسألة بصفة الغضب، إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى بما يليق به جل وعلا. نعم.
وروى أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، أخرجاه. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. رواه البخاري. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح.
نعم، هذا أيضا بنحو ما سبق، الحديث الأخير الذي فيه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر أيضا شيئا من هذه المعاصي والتي قد يتهاون فيها كثير من الناس: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده. الناس شركاء في ثلاثة منها الماء، ولا يجوز الإنسان أن يمنع أخاه ماء يشرب، خاصة وهو ابن سبيل يعني عابر سبيل. قال: ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا. وهذا فيه خطورة الحلف بالكذب، وخطورة استعمال الحلف في أمر البيع، وخطورة الحلف أن يكون بعد العصر، سيما بعد العصر عن غيره من الأوقات. قال: ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. للأسف هذا حال كثير حتى من ينتسب إلى الإسلام، يبايع ولي أمره ثم ينظر إلى ما يستفيد هو من ولي الأمر من مال، إن أعطاه أرضا قال: هذا إمام عادل وهذا ولي أمر، وإن تأخر عليه شيء من هذه الهبات أو الأرزاق قال: هذا ظلم والشعب يريد الحرية. وصار الناس للأسف الشديد يجرون من أمعائهم كما يقال من الجوع، ويحرضون على مخالفة الشريعة المقتضية نصوصها للسمع والطاعة واعتقاد البيعة وعدم الخروج، يجرون في شهواتهم وفي طعامهم وشرابهم. سبحان الله، مع أن الشريعة يا إخوة كانت صريحة حتى في هذا الباب، في قضية الصبر: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، والصبر على ما قد يحصل من ظلم أحيانا اصبر، قال: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، الحديث في مسلم. لكن للأسف الشديد حينما ابتعد الناس عن أحكام الإسلام أو تطبيق هذه الأحكام في هذه المسائل، صار الواحد ينظر إلى قضية ما يستفيد هو من الدنيا، حتى ليست المصلحة العامة بل ينظر إلى مصلحته الخاصة. لو كان الإمام عادلا مع الجميع ولكن سقط اسم هذا الشخص سهوا لقال هذا نحن في ظلم، كيف نصبر على هذا الظلم وكيف وكيف، مع أن الواجب عليه السمع والطاعة والنصح بضوابطه الشرعية والدعاء للسلطان، فإن الله عز وجل يصلح بالدعاء ما لا يصلح بكثير من الأمور المادية. لكن استغلال مثل هذا الأمر الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاصل، فجاء دعاة السوء إلى بطون جائعة أخرجوها من بيوتها إلى الدمار والقتل، استخدموا فيهم قضية التنفير ثم قضية التكفير ثم قضية، فانطلقوا بهم إلى التفجير والتدمير وأخرجوهم من بيوتهم بدعوى نصرة المظلوم، وهم في الحقيقة ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم حينما خالفوا أمر ربهم وأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، فوقعوا فيما وقع فيه الخوارج، الخروج، التهيج، تتبع الزلات ونحو ذلك من المسائل التي تعلقوا بها، وخالفوا في ذلك مثل هذه النصوص الشرعية. ماذا نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم رجل بايع إماما؟ البيعة ليست بالضروري أن يأتي إليه، هذا أمر مفهوم صح؟ من الذي يبايع الإمام؟ الذي يبايعه يحضر عنده؟ إذن أهل الحل والعقد، أحسنتم، الناس تبعا لهم، ليس لإنسان أن يقول والله أنا ما رحت المجلس الفلاني ما بايعت، لا، أنت البيعة منعقدة لك كونك تحت ولي أمرك فيجب عليك البيعة، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذن أهل الحل والعقد بايعوا، فهذه البيعة ملزمة لك، فليس لك أن تنقضها وقت ما تشاء أبدا، بل يجب عليك الوفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال عن حال هذا الرجل، قال إن أعطاه يعني ولي الأمر وفى له، أو وفى له على التشديد، إن لم يعطه لم يفي له، يقول لا أنا ما أعطيتني ليس في عنقي بيعة. الذي يقول هذا الأمر ما حاله؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسألة ليست برغباتك، المسألة اتباع، يجب عليك أن تتبع أمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في منشطك ومكرهك، في عسرك ويسرك، في أثرة عليك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة، كما قال عبادة بن الصامت كما في الصحيحين، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي أثرة علينا، هكذا كان يبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لابد من قضية أنك تتقيد بما أمرك الله به لا بما تراه أنت، نظرك قاصر ورأيك ضعيف أمام النص الشرعي، فلا يجوز لك أن تقدم فهمك أو رغبتك أو شهوتك أو هواك على النص الشرعي، بل يجب عليك أن تكون منقادا، هذه صفة أهل الإيمان، سمعنا وأطعنا. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية من هذه العقوبات أيضا ما جاء في الأحاديث، ومنها عدة مخالفات أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حصلت منه فإنه يحصل له ما ذكر في هذه الآية، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم.
وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك، وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال مجاهد والشعبي وغيرهما: يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه. وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. رواه ابن أبي حاتم. فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص، وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان، ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعبر المعرب وفهم كثير منهم، بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء.
نعم، قال الله جل وعلا: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. تقدم معنا ما يتعلق بالتحريف والتغيير الكتمان، وهنا لي الألسنة. ما المراد بلي الألسنة؟ قيل المعنى يلحنوه كما يقرؤون كتابهم، كما يقرؤون كتابهم، يعني يلحن كأنه يرتل الكلام العادي ليحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، وما هو من الكتاب. أنا هنا أنبه إلى قضية أثارها بعض الدعاة من المتحزبة، ممن يرون أن هذه أساليب جيدة لإقناع الآخرين، يتلو عليه آيات قرآنية ثم يتلو عليه كلاما عاديا، ويقول: ماذا تشعر؟ هل تفرق بين فحصل أن أحدهم كما هو معلوم ومشاهد ومعروف قرأ آيات قرآنية ثم تلا كلاما عاديا، بدأ بالآيات القرآنية ثم ثنى بالكلام العادي، قال: كيف تشعر؟ يعني ما هو الكلام الذي أثر فيك؟ قال: الثاني، الكلام الثاني أثر فيه الذي ليس بقرآن. هذا موقف محرج يا أخي، هذا ليس الطريقة صحيحة وليس أسلوبا سديدا، أن تتلو عليه كلاما ثم ما الذي أثر فيك؟ نحن لماذا نحتاج أن نخترع من أساليب الدعوة ونحن لم نوفي بالأساليب التي أمر الله جل وعلا بها وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقضية استحسان إدخال الأساليب والوسائل في مجال الدعوة هذا جر علينا شرا كثيرا، وصار كل يوم نرى أسلوبا جديدا ومقززا أحيانا أن يدعى إلى دين الله جل وعلا بمثل هذه الأمور. أنت لست بحاجة إلى مثل هذا الأمر. وهذه المسألة هي في الحقيقة مسألة علمية بحثها العلماء، وهي قضية: هل وسائل وأساليب الدعوة توقيفية أو ليست توقيفية؟ ولأهل العلم في هذا كلام كثير يمكن أن يراجع. وعلى كل حال، فالله جل وعلا قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه أساليب دعوية، والنبي عليه الصلاة والسلام استخدم المكاتبة، وهناك ما يتعلق بالمنبر، هناك ما يتعلق بالترغيب والترهيب، هناك ما يتعلق بالرفق واللين والشدة. إذن لكل مقام مقال ولكل حال ما يناسبه، لكن أن يحاول الإنسان أن يخترع من الأساليب ما يظن أنها مؤثرة ربما يكون أثرها سلبي، وربما تكون أحيانا شيء من المضحكات أو الأمور التي يستهزأ بها بالمسلمين. انظر يعني، أو الدعوة بالكذب، لأن هذا منهج يسير عليه بعض الجماعات، أن بما أنك تكذب لأجل أن تدعو إلى الله عز وجل فهذا أمر جائز. سبحان الله، هذا متفرع عن قاعدة فاسدة وهي الغاية تبرر الوسيلة، قاعدة ميكافيلية يهودية باطلة. لا أبدا، ما يجوز أن تدعو بالكذب ولا حتى بالمبالغات الغير واقعية. أحسن القصص تدعو بها قصص القرآن، قصص السنة، والقصص الواقعية التي هي يعني واقعية وموجودة وحاصلة ومؤثرة ونافعة. تضرب الأمثال في الرفق، في اللين، في موضوع المكاتبة، في الترغيب، في الترهيب. هذه المسائل التي ينبغي أن نحرص عليها. لكن أن الإنسان يستحسن من الأساليب والوسائل الشيء الذي ليس عليه دليل، أو ربما يكون أثره أثرا سلبيا لأنه من بنيات أفكاره، ليس عليه يعني مسحة من الأدلة الشرعية التي كان أو الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي كان يفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعوننا أو كما قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، وما بذلك بعثني وما بذلك أمرني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهما: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، إلى قوله: بعد إذ أنتم مسلمون.
قال الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. قيل ما ذكره المصنف رحمه الله في قصة النصارى نصارى نجران، جاء في بعض الروايات أنهم قالوا: إن عيسى أمرنا أن نعبده، هكذا قالوا: إن عيسى أمرنا أن نعبده، فهل أنت تأمرنا أن نعبدك؟ فأنزل الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. لذلك قال العلماء: كلما ازداد الإنسان من العلم كلما وجه الناس إلى معرفة فضل الله جل وعلا والتبرئ من حوله وقوته. كلما كان الإنسان في الجهل كلما علق الناس به، كلما ازداد من العلم كلما علقهم بالله جل وعلا وأمرهم بطاعة الله، لأنه عبارة عن مبلغ. إن عليك إلا البلاغ، أنت رسول، والعلماء بعد النبي عليه الصلاة والسلام مبلغون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يزداد الإنسان من العلم يأمر الناس بطاعة الله، لا ينظر إلى ما يقوي أمر دنياه، ولا إلى ما يزيد في ماله، ولا إلى ما يزيد في جاهه، إنما ينظر إلى ما يقرب الإنسان إلى الناس إلى ربهم جل وعلا. هذا الذي ينبغي على المسلم. ولذلك كل ما ازداد يا إخوة الإنسان من العلم كل ما ازدادت من التبعات والحجة عليه، وكلما استعمل الإنسان علمه في أمور الدنيا كلما زادت مصيبته، بغير تكرار كلمة كلما زاد الإنسان أو استعمل الإنسان علمه في أمر الدنيا زادت مصيبته، بغير تكرار كلمة كلما لا تكرر. طيب، الشاهد من هذا أن العالم يزداد من العلم فيدعو الناس إلى تقوية علاقتهم بربهم جل وعلا، لا يرى لنفسه فضلا، ولا مكانة ولا جاها ولا منزلة ولا نحو ذلك. فقال الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وهذا فيه خطورة عبادة الصالحين طبعا بأي نوع من أنواع العبادة، سواء العبادة المباشرة التي هي السجود ونحو ذلك أو التبرك أو غير ذلك، أو ما يتعلق بسؤالهم ودعائهم، أو ما يتعلق باعتقاد أنهم من يملكون التحليل والتحريم أو غير ذلك من أنواع العبادات. نعم.
فقوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، أي مع الله. وإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل، فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: ذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا، يعني أهل الكتاب، كانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي المسند والترمذي كما سيأتي أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ قال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ، بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنما يأمرون بما أمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام، وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك أتم قيام ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. وقوله: ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وغير واحد، أي حكماء علماء حلماء. وقال الحسن: وغير واحد، فقهاء. وقال نعم الضحى.
قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانين، في أمره جل وعلا للذين يبلغون دين الله: كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قالوا الرباني الحكيم والعالم، أو الفقيه والحكيم، ومن جمع بين الفقه والحكمة فقد جمع بين خيرين وبين حسنتين. فمن الناس من يؤتى من العلم تجد عنده من الحفظ، من حفظ النصوص، وربما من حفظ الآثار، وكذلك من حفظ متون العلم ومنظومات العلم، لكن ليس عنده من الحكمة في أداء أمر الله جل وعلا وفي تبليغ دين الله جل وعلا. ومنهم من عنده من الحكمة لكن ليس عنده من العلم، لكن أن يجمع بين الحكمة والعلم فقد جمع بين حسنتين. وهذا الأمر الذي يكون فيه أفضل من غيره، أن يجمع بين أمر الفقه وأيضا بين الحكمة. وقالوا، قال بعضهم: الرباني من يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، من التربية، والتربية لا تكون بالأكبر ثم الأصغر، وإنما تكون بالأصغر ثم الأعلى، كتربية الولد سواء على صحة بدنه أو على قوة بدنه أو على صحة فكره، إنما يبدأ بالأصغر ثم يترقى بعد ذلك. فهذا هو المعنى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون بالتشديد، تعلمون. قالوا هذا أبلغ من عدم التشديد، يعني تعلمون أبلغ من أن تقول بما كنتم تعلمون الكتاب. الذي يعلم، قالوا، كل عالم فهو عليم بما يعلم، وليس كل من علم شيئا فهو عالم. فلذلك بما تعلمون أبلغ بما تعلمون، بما تعلمون تدرسون يعني تفهمون، فهذه أبلغ من قضية أنك تعلم شيئا، لأنك ما علمت إلا وأنت تعلم، لكن لا يلزم من أنك تعلم شيئا أن تكون عالما. نعم.
وقال الضحاك في قوله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون: حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، تعلمون أي تفهمون تفهمون معناه، وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم، وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه،
تدرسون تحفظون ألفاظه، هذا فيه بيان أهمية الحفظ، ولا سيما في باب العلوم الشرعية، وأولى ما يكون الحفظ في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في أصول العلم وأساسيات العلم، فاحفظ فكل حافظ إمامه، والعناية بالحفظ أمر مهم، ولا سيما حفظ النصوص الشرعية مع تعاهد هذا المحفوظ، تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، وكذلك السنن وآثار الصحابة التي يعني يحرص الإنسان على حفظ ما تيسر منها، منظومات أهل العلم والمتون العلمية، هي تحتاج إلى معاهدة ومدارسة ومراجعة حتى تثبت، وإلا فإنه يتفلت الكثير منها. فذكر هنا أمر العلم وأمر الحفظ، وهو أن الإنسان يعتني بالجانبين. ولذلك أذكر أن صديق حسن خان في أول كتابه الحطة في ذكر الصحاح الستة تكلم عن قضية الفهم والحفظ، وأنه لا يستغني طالب العلم عن الفهم كما أنه لا يستغني عن الحفظ، ربما بعضهم يرجح قضية الحفظ فقط، بل لا بد من الأمرين، وهذا يعني كلام حق لا شك فيه. ثم ذكر العلماء في قول الله جل وعلا بما كنتم، ما معنى بما كنتم؟ قالوا المعنى بما أنتم، المعنى هنا بما أنتم، فكيف يكون معنى الآية؟ بما أنتم تعلمون الكتاب، يعني كونوا ربانيين بما أنتم تعلمون، بما أنتم تفهمون، أي بما فهمتم تفهمون غيركم ذلك. نعم.
ثم قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال إخبارا عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين.
نعم. ثم قال الله عز وجل وعلا ولا يأمركم، هنا بنصب الراء، وجاءت قراءة ولا يأمركم بالرفع، فبعض أهل العلم يقول بالنصب هذه عطفا على قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول، عطفت عليه هنا ولا يأمركم. من الذي لا يأمركم هنا؟ الله أم البشر على هذه القراءة؟ البشر. إذا كان بالنصب البشر، ما كان لبشر أن يقول للناس ولا يأمركم، إذن هي عطف على البشر، يعني معنى ذلك، ما معنى الآية؟ معناها ولا يأمركم البشر أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، البشر أعلاهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك من الصالحين، أي لا يمكن لبشر أن يطلب من الناس أن يعبدوا غير الله، وقد آتاه الله جل وعلا إيش؟ الكتاب، قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولا يأمركم، أي ولا يأمركم هذا البشر أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فمعنى الآية أن من آتاه الله جل وعلا من العلم والفهم والحكمة لا يمكن أن يقول للناس اعبدوني أو اعبدوا غيري من المعبودات، من عفوا من المخلوقات، اعبدوا غير، اعبدوا الملائكة أو اعبدوا، لا يمكن. فهذا ما سبق ذكره، أنه كلما زاد الإنسان من العلم كلما علق الناس بربهم جل وعلا ودعاهم إلى عبادة الله. ولذلك أعظم الناس دعوهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل نبي يقول اعبدوا الله ما لكم من، لكن من خالف الأنبياء ماذا يقول؟ يقول اعبدوني إذا مت، يقولون هكذا، فاجعلوا على قبري ضريحا وتفقدوني. فمنهم من يأمر الناس أنه إذا مات أن يعظموه، ومنهم من يعلم أن الناس إن مات هو سيعظموه ويسكت ولا ينكر عليهم، ما ينهاهم. لكن الذي يموت وقد نهاهم وعلمهم أمر التوحيد والإيمان واللجوء إلى الله ثم بعد ذلك خالفوا أمره، هل عليه إثم؟ ما عليه إثم، ففعلهم هو الطاغوت، فعلهم هو الذي قاموا به هو المخالفة، هو البلاء العظيم أنهم توجهوا لعبادة غير الله جل وإن كان صالحا. لكن المصيبة أن يكون هذا الشخص في أعين الناس صالحا وهو في الحقيقة غير صالح، لأنه يأمر الناس بعبادته أو بالتبرك به أو بالتمسح به أو بنحو ذلك من الأمور. علق الناس بربهم جل وعلا الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال وقال ربكم ادعوني ادعوني. تأملوا في هذه الآية، والله آية عظيمة تقطع جذور الشرك في باب الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا غيري يدعوني، ما قال اذهبوا إلى غيري وهم يدعوني. يا أخي الله أرحم بك من هذا الذي تذهب إليه، ادعوه سبحانه وتعالى يا رب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة كان يدعو ربه، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتجون إلى الله جل وعلا يدعون ربهم. انظر في سير علماء الإسلام من رواة الأحاديث، الأئمة الثقات، حملة الإيمان ودعاة التوحيد على اختلاف الأمصار والأعصار كما يقال، ما تجد أحدا يعظم نفسه أو يقول ادعوني أو أنا بينكم وبين الله جل وعلا، ادعوا ربكم، التجئ إلى الله جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذه الآية تبين أن من آتاه الله جل وعلا من العلم لا يمكن أن يأمر بالكفر، لذلك جل وعلا قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا هي التوجه إلى الله جل وعلا. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.